السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم رياض الصالحين، وسبق البيان عن أن كتاب رياض الصالحين نفعه يكمن في أنه جمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وبصفة عامة فيما يتعلق بالإمام النووي رحمه الله فيتقى في شرحه لصحيح مسلم أمران: الأمر الأول أمر التصوفات، والأمر الثاني أمر الصفات، حديثه في الصفات. ففي الصفات يجنح إلى حد ما إلى مذهب الأشاعرة في بعض الصفات وتأويلاتها، وفي التصوفات يجنح إلى تجويز شيء كبير من أمر التبرك بالصالحين سواء كانوا أحياء أو أموات، فليتفطن لذلك. أما سائر أعماله فله عمله الطيب المبارك المجموع شرح المهذب في الفقه، كتاب قيم، ومات رحمة الله تعالى عليه وهو صغير السن، ولو كان عمر لكان له شأن، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكل أجل كتاب. قال: وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، مع أنه كان منهم لكن يعتقد أنه على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، أي ليسوا على شيء له قيمة وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فيه جواز السفر لطلب العلم وللبحث عن الحقيقة، فليس كل ما يسمع يصدق. الرجل أحب أن يأتي بالأخبار على وجهها الصحيح، كما فعل أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وكما فعل غيره. قال: فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، أي قومه متجرئون عليه. قال: فتلطفت رحمك الله حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ هذا التعريف الموجز، والتعريفات تكون موجزة. من القوم؟ ما أنت؟ ما خطبكما؟ الأسئلة الموجزة مريحة. قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ سبحان الله، كلام موجز مختصر دقيق. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. ففيه دليل على تقدم إسلام أبي بكر وتقدم إسلام بلال، لأن عمرو بن عبسة سأل النبي: من معك؟ قال: حر وعبد، واحد واحد. قد يرد لماذا لم يذكر علي ولماذا لم تذكر خديجة، وجوابه أنه سأل عن الرجال لم يسأل عن النساء ولا عن الصبيان. فالتحرير أن يقال إن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلمت من النساء، وبلال أول من أسلم من العبيد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني الناس أن يؤذونني. ففيه رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتبعين له. وينبغي للشخص أن يرفق بالعباد وأن يرشدهم إلى ما فيه الرحمة بهم وبأنفسهم. فالرسول طلب منه التأجيل، لكن هل يظن أن الرسول طلب منه تأجيل الإسلام؟ أو يظن أن الرسول طلب منه تأجيل الإعلان بالإسلام؟ الروايات يفسر بعضها بعضا. فعلى هذه الشاكلة جاء أبو ذر رضي الله عنه وأسلم أمام الرسول، لكن قال الرسول: ارجع إلى بلدك، إن سمعت بي قد ظهرت فأتني، فإنك لن تستطيع يعني إظهار إسلامك الآن. قال: كلا، والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. وخرج أمام الناس كلهم وقال: لا إله إلا الله. فضربوه ضربا أوجعه. فلما كان من اليوم الثاني خرج أيضا ونادى بأعلى صوته: لا إله إلا الله. فضربوه ضربا كاد أن يموت منه. ترك، فخرج في اليوم الثالث وقال: لا إله إلا الله. فضربوه ضربا أرادوا قتله حقيقة، فما استنقذه إلا العباس وقال: أما تعلمون أنه من قبيلة غفار؟ سيقطعون عليكم الطرق. فاستنقذه العباس منهم. الشاهد أن الرسول نصحه بما هو أرفق به، ولكنه هو الذي أصر على إظهار إسلامه. فعلى الشخص أن يرفق بمن هم معه ومن هم يقبلون منه التوجيه، ينصحهم بما فيه النفع. وفي هذا الصدد كان الصحابة مع رسول الله يحاصرون الطائف، ففي أثناء حصارهم للطائف حاصروا الطائف شهرا ولم تفتح، مدة طويلة ولم تفتح. فقال الرسول: ارجعوا. قالوا: كيف نستمر هذه المدة يا رسول الله ونرجع ولم نفتحها؟ يريدون المغانم ويريدون ويريدون. قال: ارجعوا. أصروا على البقاء. قال الرسول: إذن أنتم شأنكم. فأصبحوا فتراشقوا مع أهل الطائف الذين تحصنوا بسورها الكبير، فكان منهم وفيهم قتل وجراح. فقال الرسول بعد أن انتهى اليوم: انفروا، انصرف. قالوا: ننفر. فكان أشار عليهم بأمر لهم فيه راحة وسعة، ولكن أحيانا الشخص يختار ما هو أضر به. فالرسول كان رفيقا بأمته، ومن رفقه بأمته أيها الإمام الذي تسمعني الآن، وإياك أعني واسمع يا جارة، في هذا أو من هذا الرفق بالأصحاب أن النبي قال لما سأله أحد أصحابه: اجعلني إمام قومي يا رسول الله. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. انظر، أضعف واحد في الجلوس، أضعف واحد في الصف، وصلي صلاة يتحملها. يعني بعض إخواننا الأئمة يدخل في الصلاة وكلما استحسن صوت نفسه أطال ومد في القراءة، والناس خلفه منهم السقيم والضعيف وذو الحاجة. فهم يا عبد التواب، كما قلت: إياك أعني واسمع يا جارة. تعرف إياك أعني واسمع يا جارة؟ تعرف ملابستها؟ ها؟ مثل شهير عند العرب: إياك أعني واسمع يا جارة. ذهب رجل فزاري إلى صاحب له يزوره، فلم يجده، وجد عجوزا وبجوارها أخت للفزاري، فأعجبته أعجبته الفتاة، عفوا الفزاري ذهب ينظر صاحبه، فوجد العجوز وجد بجوارها الفتاة، فطفق ينشد شعرا: يا أخت خير البدو والحضارة، ما رأيك في فتى فزارة؟ يوجه الكلام للعجوز: جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. قالت البنت، نطقت التي كانت ساكتة، نطقت قالت: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة، ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك باستهارة. فهذه كلمة إياك أعني واسمعي يا جارة. فالمهم لست أنت المعني يا عبد التواب، والمعني يعرف نفسه، لكن إذا أممت الناس لا تطيل بهم. بس بارك الله فيكم. المهم أن النبي عليه السلام لما قال له عمرو بن عبسة: إني متبعك، قال: لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت، يعني غلبت وعلوت، فأتني. فذهبت إلى أهلي، فذهبت إلى أهلي. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، يعني الناس مسرعون في دخول الدين الذي أتى به، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أسئلة يا إخوة موجزة. أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح. هو يسأل عن، كان يسأل عن مواقيت أو في أي وقت يصلي، لا يسأل عن صفة الصلاة. صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، وقف الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد الصبح لا تصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة، يعني قبل الزوال، عند الزوال الذي قبل أذان الظهر بنحو من عشر دقائق. ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. قال الله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، البحار سجرت، ما هي سجرت أيضا، والبحر المسجور قال بعض أهل العلم المتأجج نارا، وكان بعض العلماء يسأل عليا عن النار فيشير إلى البحر. قال: فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمد ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. لذا يا إخوة، من الكفارات التي يذكرها العلماء أن تتوضأ. خطايا العين تنزل، إن كنت نظرت يمينا نظرت شمالا خطايا العين تنزل، تكلمت كلام لغو خطايا الفم تنزل، شممت شيئا على سبيل المحرم خطايا الأنف تنزل. ثم إذا غسل وجهه، وهذا ما يتعلق بباب بتبويب النووي، باب الرجاء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام يصلي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده. السؤال يا أحمد بن سالم، ما معنى تمجيد الله؟
التمجيد هو نوع من الثناء يا شيخنا، ولكن فيه تعظيم.
التمجيد نوع من أنواع الثناء، ولكنه ثناء يتضمن تعظيما لله. الثناء يتضمن تعظيما لله. قد أثني عليك وأقول أنت رجل طيب، لكن كلمتي لك أنت رجل طيب ليست تمجيدا. تمجيد يوضح حديث الرسول لما عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال: يقبض الله السماوات يوم القيامة بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض يمجد الرب نفسه؟ حتى قلت في نفسي: أساقط هو برسول الله؟ يعني المنبر سيسقط برسول الله وهو يمجد ربه؟ فقوله يقول الله تعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض يمجد الرب نفسه؟ فالتمجيد ثناء على الله بتعظيمه، بتعظيمه، كما نقول مالك يوم الدين، مجدني عبدي، مجدني عبدي. قال: وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل. فالباب مفتوح أن تمجد الله: يا ذا العزة، يا ذا الجبروت، يا مالك الملك، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا قهار. فهذه كلها ألفاظ تحمل تمجيدا لله سبحانه وتعالى. فلذلك الرسول يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب. صور التعظيم عموما: سبحان ربي العظيم، ومن التعظيم تمجيد. فلك أن تقول كما سوغ العلماء: سبحان ذي الجبروت، تباركت يا مالك الملك، يا أحكم الحاكمين. الألفاظ، الأسماء التي تحمل تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال: وأثنى عليه ومجده. فهناك عطف للخاص على العام. وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل. فيه فتح الباب بعض الشيء، أن تنطلق أثناء تمجيدك لله بما ترى أن الله أهل لهذا الشيء. مثلا في الحديث: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام؟ اجتهدوا في الدعاء بقولكم: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. قال: وفرغ قلبه لله. إذن الشخص بإذن الله يستطيع أن يقاوم الهواجس ويدفعها عن نفسه حتى يعظم أجره، لأن الأجر هنا الكبير منصب على تفريغ القلب لله سبحانه وتعالى. وفرغ قلبه لله. ولكن لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. فمن ذا الذي يستطيع أن يفرغ قلبه لله؟ تحاول أن تركز في الصلاة وتفرغ القلب، يأتيك الشيطان يدخل عليك، كما قال عمر: إني لأجهز الجيش في الصلاة. الشيطان يدخل عليه ويصلي الغزوة الفلانية، الأمير الفلاني ماذا ينشغل رتب يا فلان اعمل، كأنه ينشغل بتجهيز الجيش داخل الصلاة. سأخرج أجعل خالد على الميمنة، فلان على الميسرة، فلان في. فالشيطان يأتيك من الجانب الذي تحبه، أنت تحب الجهاد يأتيك في الصلاة من باب الجهاد. أنت في الصلاة المفترض تفعل ما علمك الرسول فيها وتتدبر القرآن، لكن وأنت تقرأ القرآن تقرأ في آيات ويحولك على معاني أخرى. قال إني أجهز الجيش في الصلاة. من شغله بالجهاد لا ليس بحسن، قد جعل الله لكل شيء قدرا ولكل مقام مقال.
هل سيدنا عمر قال هذا الكلام يعني عتابا لنفسه ولا تعليما للناس؟
لا، كأنه كان يذكر في باب المذاكرة مع صحابة رسول الله أن يعني الشخص قد ينشغل في الصلاة، ينشغل في الصلاة حتى أنه قد يسرح أحيانا أو ينصب تفكيره على شيء خارج، كأنه يعلم الصحابة ألا ييأسوا من رحمة الله أحيانا، كون أحدهم يسهو أحيانا في صلاته. قال وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة أشرف، ما اسمه أبي أمامة؟ إذا عرفت أبا أمامة لك هدية خفيفة، ولا ننتقل إلى إبراهيم. لا تعرفه، من ذا الذي يعرفه؟ نعم يا سلام أحسنت، صدي ابن عجلان أبو أمامة الباهلي يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو، يعني كل هذه الأشياء علمك الرسول إياها فقط واحد؟ كأنه يستنكر عليه كونه حفظ هذه الأشياء والنبي اختصه بتعليم هذه الأشياء. فقل انظر ماذا تقول، هل يعطى في مقام واحد رجل مثل هذا العطاء من رسول الله يأخذ كل هذا العلم؟ قال عمرو يا أبا أمامة، فقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى، وما بي حاجة، ما الحامل لي على الكذب على الله؟ أنت لن تعطيني شيئا حتى أكذب على الله، ومهما أعطيتني ليست بي حاجة أنا على وشك القبر. قال وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. فهذا الحديث طيب في باب الرجاء، فالذي يذنب يعصي الله، يذنب ذنبا خفيفا، يقوم يتوضأ والحمد لله، إن شاء الله نرجو الله أن تتساقط الذنوب من أعيننا. وجدت امرأة في الطريق، وجدت لغوا من الحديث، قم توضأ، كل الخطايا تزول. وإذا قوي الذنب صلي ركعتين، وأنتم تعرفون قواعد الكفارات، كلما عظم الذنب ابحث عن عمل صالح كبير تقاوم به هذا الذنب الكبير. وصل الذنب إلى كبيرة عياذا بالله، عياذا بالله، ابحث عن حج يهدم ما قبله، على حسب حجم الذنب. وهذه قاعدة مضطردة لابن عباس في الفتية في الكفارات، ومن أكثر الصحابة الذين تكلموا في الكفارات. ابن عباس من أكثر الصحابة الذين تكلموا في الكفارات، خاصة تلك الكفارات التي ليس فيها نصوص. مثلا رجل أتى امرأته وهي حائض، أذنب، لا شك أنه أذنب لخلافه لأمر الله، فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. فماذا يفعل هذا المذنب؟ ما عندنا نص، النص ضعيف عن رسول الله. ورد عن ابن عباس أنه يكفر صدق بربع دينار، بثلث دينار، بنصف دينار، والعلماء حملوها على التعدد، إن أتاها في فور حيضتها يختلف عما إذا أتاها في وسط حيضتها إلى آخره. الذي يتعدى الميقات بلا إحرام متعمدا من غير عذر يأثم. ما الكفارة لهذا الإثم؟ ابن عباس يقول يذبح ذبيحة، يرى أن الذبيحة توازي الذنب الذي ارتكب. وفي هذا الصدد أسوق أثرا مؤثرا، وهو بتصرف إذا ذكرته أذكره بتصرف لأن المتن من زمن بعيد. وكذلك السند أن رجلا أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني أذنبت ذنبا كبيرا فأسألك هل لي من توبة؟ فقال ابن عباس وما الذنب؟ قال ذنب كبير. قال ما الذنب؟ قال كنت رجلا كأهل الجاهلية، ولدت امرأتي بنتا فتضايقت، وكما وصف ربنا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا هو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فتصبرت، ولكن يراودني بين الحين والحين أمر وأديها في التراب. فتصبرت إلى أن كبرت البنت شيئا ما وكانت حسناء وضيئة، فأخذني ما يأخذ أهل الجاهلية من العار، فقلت لأمها جمليها، فجملتها وألبستها ثيابا حسنة، ولكنها رأت في وجهي الشر، فقالت أذكرك بالله ألا تؤذي هذه البنت ولا تفعل بها شيئا، فوعدتها خيرا. ولما انصرفت وابتعدت عن عين أمها جئت إلى حافة بئر، وجئت أقذف البنت في البئر، فتعلقت البنت بثيابي قائلة يا أبي ما تريد أن تصنع بي؟ قال فأخذتني الشفقة فتركت، ثم ساورني ظن الجاهلية وفعل الجاهلية، فجئت أدفعها فتعجبت وبصوت أعلى يا أبتي ماذا تريد أن تفعل بي؟ ثم تركت بعد تصبرت ودفنتها في البئر حية. فبكى ابن عباس قال ما أجد لك شيئا صرف. فانصرف. المهم أن ابن عباس ورد أنه استدعاه تعالى، فسأله سؤالا يذهب لغيرك؟ يقول له صم شهر يا أخي يخصل لي لله على مدار هذه الأشياء 100 ركعة. فيأتي واحد من الإخوة الصغار يقول ما في دليل. يا أخي في دليل يا أخي، أنت الذي لا تفهم الدليل. الدليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأنا أبحث عن حسنات تذهب هذه السيئة. أقول ذلك لأن في بعض الأماكن في الحج ونحن نفتي بعض إخواننا في المخيمات هنالك، يخرج واحد تقول له يا أخي أنت عملت كذا وكذا وذا أخطاء ومخالفة لهذه رسول الله، اذبح ذبيحة. أقول لك ما في دليل. لا، الدليل أنت لا تفهم أن في دليل، لكن أنت من تفهم الدليل؟ الدليل وإن لم يكن منصوصا على قدره لكن في الجملة أمر الله به، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنا أفتيك لصالحك، هل أنا أفتيك أن تعود علي بشيء؟ إذا قلت لك اذبح شاه لنا سأقول لك أعطيني جزء من الشاه، أقول لك ذلك، لكن أبحث لك عن عمل بر تعمله حتى يوضع في ميزان الحسنات يمحو الله به تلك السيئة. ممكن غيري يقول لك لا، ممكن غيري يقول لك يعني زي ما تقول له أنا فقير، يقول لك يا أخي قم صلي 100 ركعة، صلي كل يوم 10 ركعة، صلي كل يوم يعني قم صم 3 أيام في هذا الشهر، صم أسبوع هذا الشهر. ما اختلفنا أننا مجتمعين على أمر هو أننا نضع في كفة الحسنات شيئا يوازي السيئة أو يزيد يربو عليها حتى يمحوها. وكما سلف في تفسير قوله تعالى تؤذن ولا وكما سلف في تفسير قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أم ممكن أذنب ذنبا، هذا الذنب في التقييد مثلا يوازي مثلا أن أطعم 10 مساكين أو 20 مسكين أو أصلي 4 ركعات، ولكن من خوفي من الله كلما ذكرت الذنب فعلته كفارة، كلما ذكرت فعلت مع أنه كفر من أول مرة، فتسبب لي الذنب في ماذا؟ في مضاعفة الخيرات، فكان تبديلا للسيئة بحسنات، والله تعالى أعلى وأعلم. أخوكم يذكركم بصيام الأيام البيض التي تبدأ من غد إن شاء الله تعالى، صلى الله يعيننا وإياكم على ذلك. أقرأ الحديث الأخير في باب الرجاء وبعدها نرجع إن شاء الله إلى بيان بعض الفوائد من حديث عمرو بن عبسة، لأنه حديث شهير عند الفقهاء وعند المصنفين في الرجاء وغيرهم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ أحسنت، من أي البلاد؟ هو ليس أنت من اليمن، ما الذي امتاز به؟ حسن الصوت، حسن الله إليك، أشكرك على هذا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. في قوم نوح مثلا أهلكوا ونوح حي، قوم عاد أهلكوا وهود حي، قوم صالح أهلكوا وصالح حي، قوم فرعون أهلكوا وموسى حي، قوم لوط أهلكوا ولوط حي عليهم الصلاة والسلام جميعا. طيب قد يرد ويقول إن أبا جهل هلك في زمن الرسول، فجوابه أن المراد الأمة الكافرة ككل، أما بعض الأفراد فيرد هذا، والله أعلم. وانتهى بهذا باب الرجاء، أرجع فقط إلى بعض الفوائد من حديث عمرو بن عبسة. أولا أن الشخص الذي هو غارق في المعاصي قد يعلم أنه في معصية، كثير من الأحيان يعلم أنه مخطئ، ولقد قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، لا يقولون عنك كذاب، يعرفون أنك صادق، ولكنها ممارة وجحود، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونحوه قول موسى لفرعون لقد علمت أنت تعرف ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت عارف جيدا أن ما أقوله لك حق وإن كنت تكابر وتقول إنك إله، لكن تعرف أن الآيات التي أتيتك بها ليست من عندي، أنت تعرف تمام المعرفة أنها من الله. لقد علمت بالفتح ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا دليل على أن من هم في المعاصي يعلمون خطأ ما هم عليه وهم يجادلون أيضا مع ذلك في الغالب. قال كنت وأنا في الجليه أظن أن الناس على ضلالة، واحد يعبد صنم، واحد يصنع حجر ويعبد الحجر، واحد يعمل تمرا من العجوة وبعدها يصلي ويسجد له، هذا خبل معروف ويسميه إله، كما أن الله ذكر في كتابه الكريم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، واحد كما سلف القول فيه جاء إلى البصلة قال أنا هسمي البصلة هذه لحم أو ديك رومي هسميها أنا كده ما ليش دخل بالناس يسموها زي ما يسموها أنا سأسميها أسميها ديك رومي. وبعدها دخل الغرفة وأكل بصلا إلى أن انتفخ وخرج ريحه يشاع يا أخي أنت ماذا أكلت يقول أكلت ديك رومي يا أخي هذا بصل لا والله ديك رومي يا أخي قلنا بصل يقول والله ديك رومي نفس اللي بيعبد الأصنام جاء على صنم وقال أنا أسميه إله أسميه اللات أسميه العزة أو منات أو هبل أسميه هذا الاسم تقول أنت تعبد حجر يا أخي يا أخي إله يا أخي أعلو هبل أعلو ويتكلم يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم فالذي غارق في الجلي عارف أنه مخطئ كما قالت أم سليم لأبي طلحة يا أبا طلحة الصنم الذي تعبده فتعرف أن فلان النجار اللي عمله لك تعلم أن فلان النجار هو الذي صنعه لك ولو شئت أنت لأتيت بنار فأشعلتها واشتعلتها كيف تعبده فحملته على أن يفكر صح كلامها كلام المرأة صح كلام غلط وأسلم والحمد لله فهذا قوله كنت أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان سمعت برجل يخبر بمكة أخبارا فقعدت على راحلتي وجئت البحث عن الحق ولو كلفه سفرا فليس همه الدنيا إنما هو يرد الذهاب للرسول يشوف إيه الموضوع من لأنه معتقد أن الناس على خطأ والرجل الجديد هذا كلام غريب نسمع منه هذا الكلام ففيه شد الرحل للتعلم ومنه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لما قيل له الخضر أعلم منك أيضا أزرني يا شيخ ياس ليست هي المعنية دار الأرقم لأنه يقول فإذا رسول الله مستخفيا جراء عليه قومه متجرئون عليه لكن كلمة مستخفيا فيجوز للشخص أن يدعو سرا إن منع من الدعوة الجهرية يجوز له ذلك يجوز له أن يدعو دعوة سرية والداعي إلى الله لا يتوقف سجنوك دعوة الله في السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار في أي مكان ادعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة قال ففي الإيجاز في الأسئلة ما أنت سؤال تتناوب أيضا أدوات الاستفهام ما تأتي من محل من وقد يسمي الناس من لغير العاقل وما للعاقل عفوا ما لغير العاقل ومن للعاقل التناوب وارد التناوب وارد فقال ما أنت قال أنا نبي وض في الحديث فضل صلة الأرحام أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله أساسيات الدعوة لكن كسر الأصنام ما أن الرسول أرسل بماذا؟ بكسر الأصنام من صلب رسالته لكن ما استطاع أن يكسرها طيلة مكسه بمكة ما استطاع أن يكسرها وهي منكر أعظم المنكرات من أعظم المنكرات الشرك بالله ومع ذلك سكت الرسول عن كسرها لم يسكت عن إنكارها ولكن سكت عن كسرها لعدم استطاعته عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام وأيضا الرسول يتحرك بوحي يتحرك رسولنا عليه الصلاة والسلام بوحي صلى الله عليه وسلم ما كسر الأصنام هو بمكة مع أنه يعرف أنه أرسل بكسر الأصنام، لكن المقام لا يحتمل، لا يحتمل قتالا. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن قد يكون هناك منكر لكن أعظم من قدرتي، أعظم من طاقتي. يعني نحن الآن نرى منكرات لا حصر لها، لا حصر لا ترى سينمات وترى كل منكرات، من منكرات عظيمة هائلة، ترى عياذا بالله تبرج، ترى ربا، ترى أشياء منكرة عظيمة، حكم بغير ما أنزل الله، منكرات لا حصر لها. لكن لنا قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرسول عليه السلام ما كسر الأصنام إلا عام الفتح، إلا لما فتح مكة بعدما يقارب 20 سنة عليه السلام من بعثته، ما استطاع أن يكسر الأصنام، بل قومه جراء عليه. قال كما سلف فيه منقبة لأبي بكر وبلال في الرفق بحال الأتباع، إنك لن تستطيع ذلك يومي هذا، الذي عنده فإذا يريد في قوة ذاكرة رسول الله، أنه عرف الرجل من سنوات قال أنت الذي جئتني بمكة، في الاختصار علمني مما علمك الله وأجهله، في كراهيات الصلاة في الأوقات الثلاث بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة وقبل الظهر بنحو من 10 دقائق، بعد العصر حتى تغرب الشمس، والتعليل حينئذ يسجد لها الكفار، تغرب بين قرني الشيطان، فيه فضل الوضوء وأنه من المكفرات، فيه فضل الإقبال بالقلب على الله سبحانه وتعالى، فضل صلاة ركعتين، فضل صلاة عفوا إذا قام، فإن هو قام فصلى، يعني فيه فضل صلاة الركعتين بعد الوضوء الحسن مع تفريغ القلب لهاتين الركعتين. إذا كان لأحد سؤال أو فائدة فليتفضل يا إبراهيم. الناس يختلفون في قدراتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن عبس ارجع، فرجع. أما أبو ذر قال لا، لأصرخن بها بين أظهرهم. ونحوه بلال ثبت على كلمة لا إله إلا الله. عمار بن ياسر أمام قتل أبوه وأمه أمام عينيه، ما فيش يعني في لعب، قتل أبوه وقتلت أمه أمام عينيه، ففيه تفاوت الناس في القدرات وفي التحمل. أحسنت يا إبراهيم. نعم.
عبسة أخو أبو ذر من
أمه. عبسة أخو أبو ذر من أمه، هذا سلمي وذاك غفاري، إلا إذا قلت أن غفار من بني سليم، لكن من أمه، من أمه ماشي. سبحان الله. نعم تفضل.
اللي هو سيدنا عباس اللي هو لما لغى الذنب، هل لولا الستر ولا
ها؟
لولا
الستر
على النفس ولا
في الذنب؟ ما هو لو في الإقرار بالذنب نفع، يعني مثلا عياذا بالله شخص ارتكب الفاحشة في زمننا، هيفتن هيفضح نفسه إذا سأل، لأنه لن يقام هناك حد لا ليس هنا الآن حدود، لا يفعل الستر أولى. وإذا كان الرسول قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلأن تستر على نفسك من باب أولى، حتى في الحقوق التي يمكن تأديتها. يعني أذكر يوم من الأيام الله ينور قبره ويفسح له فيه، الشيخ مقدام الحضري كان من أهل متغمر، شيخ معروف فاضل من ذوي الأصوات الحسنة جدا، الشيخ مقدام معروف على قناة الرحمة. المهم أتاني يوم من الأيام الله ينور قبره، وقال في واحد أتى وقال يا شيخ مقدام إنه كان يعمل عند واحد من الناس طبيب من الأطباء، واختلس منه على مدار 15 عاما مبلغ طائل، يعني حوالي 100,000 جنيه. والسعدي لا يشعر أبدا. فماذا نصنع؟ فجاء الشيخ مقدام الله ينور قبره. قلت له تعالى، لأن حصلت لنا في المنصورة حديثة مشابهة، وأنا في محاضرة في المظالم جاءت امرأة وقالت أنا أنها كانت تشتغل عند ناس وسرقت خاتما وبحثوا عليه فلم يجدوه، وهي غطي الأمر ولا تابت لما سمعت محاضرة المظالم. قلت لها هات الخاتم، وأخذت في ظرف وأخذت العنوان وذهبت طرقت الباب، يا أصحاب البيت خرجوا من عرفوني. قلت كنا في محاضرة في المظالم وامرأة قالت هذا خاتمكم لكم مظلمة عندها سامحوها. من هي؟ الله أعلم، ما سألتها. وأديت المظلمة بستر مع تأدية المظلمة. فجاء الشيخ مقدام رحمة الله عليه، أكتزئ.